الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الآية الكريمة شرط وجزاء. إن طاعة الكافرين معناها الدخول في الكفر، هكذا بكل وضوح يقرر القرآن. ولقد ذكر سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن قصة عمر رضي الله عنه التي رواها الإمام أحمد في مسنده، وهي أن عمر أخذ شيئا من التوراة وكان يظن أنه قد فعل خيرا، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. فالأخذ عن الكافرين ولو من الكتب التي أصلها سماوية لا يجوز، لأنه قد دخلها التحريف، ولأنه قد جاء القرآن فنسخ كثيرا منها. وكذلك ذكر حديث أبي يعلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. وفي السورة ذاتها التي ذكرت الآية الأولى جاءت آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال سيد قطب أيضا إن هذه الآية جاءت في سياق الكلام على غزوة أحد، وإن المسلمين كانوا قد نزلت بهم المصيبة في أحد من باب التأديب. فذكر سيد قطب أن الأمم إذا وقعت في الهزائم فإنها تحب أن تتراجع ويحصل عندها اختلالات وتحب أن تستسلم في بعض الأحيان لعدوها. قال: فلذلك حذر القرآن أهل الإيمان من أن يطيعوا الكافرين، لأن طاعة الكافرين معناها تلاحق للهزائم والبوار والخسار، فلا يقف الأمر عند الهزيمة الأولى، بل تصير الهزائم مسلسلا. أيها المسلمون، لقد واجه اليهود والنصارى محمدا صلى الله عليه وسلم من أول يوم بالاعتراضات، ولو أن النبي قبل شيئا من اعتراضاتهم أو قبل الصحابة لكانت النتيجة الغواية والضلال. لقد اعترضوا على الذي ينزل بالوحي وهو جبريل فقالوا هو عدونا، وكأن المسألة مفاوضات وليست عبودية من العبيد، يجب عليهم أن يخضعوا وأن يستجيبوا. فأنزل الله قوله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هكذا يبدأ الأمر باعتراض على الرسول والواسطة، ولكن القرآن وسع الدائرة حتى جعل ذلك عداوة لله ولملائكته، وجعل ذلك كفرا صريحا. كذلك فإن اليهود لما جاءهم الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن يتبعوه جددوا علاقتهم بالسحر من جديد، لأنهم يظنون أن الباطل يمكن أن يزلزل الحق. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفي آخر السياق قال سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. كذلك فإنهم صاروا يدعون الدعاوى العريضة وهم يعلمون أنهم على وهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل زعموا أن الجنة محتكرة على اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى: تلك أمانيهم. هكذا أوجدوا غبارا وأوجدوا خداعا ومغالطات في وجه دعوة الإسلام وهم يعلمون أنهم على باطل، وأن هذا الرسول هو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لقد اعترضوا كذلك على القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ووصفهم الله جل وعلا بلقب السفهاء، فهم سفهاء حقا. كيف لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لهم في بعض أكاذيبهم وأوهامهم، أو استجاب الصحابة، لكانت النتيجة الانخراط في الباطل. أيها المسلمون، لقد حذر الله نبيه، والمقصود تحذير الأمة، وإلا فنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان صلبا في مواجهتهم، حذر الله الأمة بقوله خطابا لنبيه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن العبيد إنما موقفهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وليس الاعتراضات، ليس الاقتراحات فضلا عن الاعتراضات. إن الله لا يرضى من المؤمنين الصالحين الذين قبلوا بالعبودية، لا يرضى منهم أن يقترحوا، فكيف إذا جاء الكافرون يريدون أن يعترضوا؟ قال الله لنبيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. خاطب المؤمنين عبر النبي بأن لا يقدموا، أي بأن لا يقترحوا بين يدي الله ورسوله، فالله لا يحتاج إلى اقتراحات، والنبي كذلك، والله ورسوله في غير حاجة إلى التعليم، ألا يعلم من خلق؟ كذلك منع من رفع الصوت وحذر، قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن النتيجة حبوط العمل، فإذا كان الأمر في المقترحات ورفع الصوت على هذه الشاكلة فكيف بالاعتراضات؟ وكيف بطلب الدخول مع الكافرين؟ وكيف بطاعة الكافرين؟ نسأل الله العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن محاولات الكافرين وفي مقدمتهم اليهود والنصارى في انحراف المسلمين محاولات دائمة مستميتة، ويصلون إلى حد أن يقاتلوا المسلمين وأن يقتلوهم من أجل أن يعملوا على أن يتبعوهم، إما أن تتبعونا وإما أن نقتلكم، هكذا شعار اليهود والنصارى، وإن كان ليس معلنا ولكنه مطبق في الواقع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كيف نرى واقعنا اليوم؟ إنهم يمارسون معنا القتل في كل بلد من بلاد الإسلام يصل إليه مخططهم. ماذا يصنعون في سوريا؟ إنه القتل وتدمير البشر والشجر والحجر. ماذا يصنعون في العراق؟ كذلك. ماذا يصنعون في مصر؟ أوجدوا انقلابا لكي يمارس القتل. ماذا يحاولون في ليبيا؟ يريدون أن يصنعوا انقلابا كذلك، وهم اليوم يمارسون القتل، وإذا حدث الانقلاب فيريدون أن يتوسعوا في القتل. وماذا يصنعون في الصومال؟ القتل. وماذا يصنعون في أفغانستان وفي باكستان؟ وماذا يصنعون في اليمن؟ يريدون من العصابات المسلحة أن تستمر في القتل وفي التشريد وفي التفجير، بل يريدون أن تصل هذه العصابات إلى الحكم حتى يزداد القتل. يريدون إقصاء الإسلاميين عن أن يحكموا، ويريدون إقصاء الشريعة. هذا هو الهدف، واضح لكل ذي عقل ولكل ذي عينين. والدول الغنية في ديار المسلمين يوظفون أموالها، والعملاء والمنافقون يوظفونهم في التنفيذ توظيف للأموال وللرجال، هكذا لكي نقتل أنفسنا بأنفسنا وبأموالنا حتى لا يحكمنا الإسلام، وحتى لا تبقى فينا شريعة الله. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. ولذلك حذرنا الله من طاعتهم والاستجابة لمؤامراتهم في آيات كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا طاعة للكافرين ولا لعملائهم من المنافقين. وقال سبحانه في السورة ذاتها، وهي سورة الأحزاب: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وقال سبحانه في سورة أخرى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال جل شأنه في سورة أخرى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أيها المسلمون، إن طاعة الكافرين والمنافقين هي انزلاق ولو في أمر واحد، إنه الخطوة الأولى التي تتلوها خطوات تنتهي بالمسلم إلى الكفر والعياذ بالله. كما قال القائل: أطاعوهم سلاما من أذاهم، ولكن لا سبيل إلى السلامة. وقالوا: القبعات أخف حملا على أهل الهلال من العمامة، وهم الناصحين هدى صراح، وهم القوم خلط بالقمامة. فإن نقبل فذاك، وإن نعارض فذبح للشعوب ولا كرامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين خياره. اللهم أعد للمسلمين خلافته. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأقم الصلاة.